مرحبا وأهلا فيكم، معكم مها فطوم. حلقة اليوم في بودكاست صارت معي مميزة لعدة أسباب. أولا، هي بداية سلسلة جديدة رح نحكي فيها تجارب آباء عازبين، وهذا موضوع خاص ولافت ما كتير ناس بتخوض بتفاصيله، خاصة بمجتمعاتنا العربية، لأنه المألوف أكتر أنه تكون الأم عازبة، علما أنه سبق وقدمنا لكم سلسلة أمهات عازبات. ثانيا، الحلقة حتكون من تقديم زميلي عبد الرحمن أكرم من العراق. ثالثا، هالحلقة بتمثل انطلاقة جديدة لنا في اليوتيوب عبر قناتنا أخبار الآن بودكاست، فحنفرح جدا بتفاعلكم عبر اللايك والشير والاشتراك، وأيضا تفعيل زر الجرس لتصير توصلكم الحلقات أول بأول. طولت كتير عليكم بعرف، بس مفروض تعرفوا هالتفاصيل لأنه هيك عودناكم. يلا، رح أترككم حاليا مع تجربة وائل كأب عازب.
انت ما راح تقدر تربي الاولاد لحالك، مستحيل. ما تفكر، ما فيك تعود الام ابدا. ضغط نفسي هائل، احساس بالمسؤوليه كتير كبير، ومحاوله تعويض غياب الام هي حاله لحاله بدها دراسه. شو ممكن يعمل، شو ممكن يتصرف، شو ممكن، شو هي الطريقه ليعوض غياب الام. كله تعلمته لحالي وكان كتير كتير صعب. في نوع من الانفصام، يعني أنا بحدد القانون بيزعلوا لأنه الحساسين كتير صايرين، فبرجع بصالحهم دغري بعد، لأنه أنا العالم تبعهم. يعني ما في عائلة كبيرة، ما في أمهم، ما في غيري أنا، فأنا كل شيء بالنسبة لهم. أنا بدي أعطي القانون وأنا بدي راضي إذا هن زعلوا، فهي عملية جدا منهكة.
سمعنا لصوت وائل، وهو اسم مستعار لضيفنا في أول حلقة من سلسلة آباء عازبين. عدلنا صوت أيضا بناء على رغبته. وائل فنان سوري عايش بإيطاليا حاليا مع أطفال الاثنين، الولد بيهم عمره حاليا 15 سنة والبنت 12 سنة. دي ربيهم وحدهم من حوالي 7 سنين بعد انفصاله في سوريا عن أمهم واتخاذها قرار بقائهم ويا أبوهم. كيف كانت حياتك أب عازب تحت ظروف اللجوء واختلاف الثقافة واللغة؟ كيف تعامل مع حالة ما كان جاهز لها؟ كيف تصرف وائل بالوقت اللي كان أطفاله بحاجة لأمهم؟ وشنو أبرز التحديات اللي تواجهه؟ راح نسمع من وائل كل هاي التفاصيل، والبداية مع الظروف اللي أدت أنه يكون أب عازب.
أنا جيت من سوريا خلال الحرب، يعني 2017 طلعت من سوريا بشهر تموز على إيطاليا مع طفليني بعد ما تخلت أمهم عنهم، يعني تركتهم على باب بيت أهلي. أنا بتصور الحرب دمرت الضمير الجمعي عند الناس، يعني طلعت اللاوعي، صار كل واحد بيتصرف دون ما يحس انه راح يكون في مسؤولية على تصرفه. اذا بدنا نحكي عن المشاكل الجماعية، مشاكل الشخصية، الام يعني مستهترة، وضع معقد جدا، يعني كانت بتكره الاولاد وبتغار منهم، وساعت بأقصى ما يمكن أن يعني تحسسهم بعدم الأمان، لأنه هي بطفولتها ما كانت تحس بالأمان أبدا، فما قدرت تعكس أي عاطفة أمومية تجاه أولادها. هلا الحرب زادت هذا الشيء، خلت إنسان بسوريا يتصرف على هواه دون ما يحس انه في ضوابط اجتماعية ممكن توقفه، لا ام ولا اب ولا جيران ولا رفقات ولا حدا، بيقدر يتصرف مثل ما بده لانه الكل عم يتصرف مثل ما بده.
شنو كان موقفه لما رجعوا ابناء عنده، وليش مركز اللجوء في ايطاليا حاولوا اخذ ابناء منه؟
انا انبسطت انه اولادي رجعوا لي لاني ما كنت مطمن عليهم مع امهم، يعني خصوصا انه اولادي معلقين فيه اكتر ما معلقين بامهم، كانوا بحالة خوف، حالة صدمة، حالة عدم فهم ليش عم بيصير هالشي. حاولت اعتني فيه قد ما بقدر، اخذهم على اماكن لعب، يتواصلوا مع رفقاتهم. هاي الحالة ما طولت اكتر من شهرين، لانه بعدين اجتني فيزا قدرت اطلع فيها لايطاليا. واستمر الوضع او ساء الوضع شوي بايطاليا اكتر، لانه صاروا بعاد عن بيت عمهم وبيت ستهم وجدهم وعمتهم والى اخره، فصار في عندهم حالة اغتراب مضاعفة، ترك الام وترك البلد. بمركز اللجوء ضغطوا علي اني اعطي اولادي لعائلة تاني مشان اقدر اشتغل، خبوا عني قوانين بتساعدني، هي اللي بقدر فتش على عائلة تاتني بالاولاد خلال النهار مشان اشتغل، ان هي فيني يفتش لي حق ابحث عن متطوعين عن طريق البلدية لا يعتنوا بالاطفال خلال النهار انا عم اشتغل، بحق لي يجيب بيبي ستر على حسابي. خبوا عني هالمعلومات، لانه انا اذا اعطيت اولادي لعائلة تانية ما من حقي يضلني بالسكن اللي قاعد فيه، هيك القانون بايطاليا. فهني ضغطوا علي مشان اترك باسرع ما يمكن السكن، هذا سوالي صدمة إنه أنا ممكن أتخلى عن أولادي وما عاد أشوفهم مرة تانية. يعني بالقانون فيني أجيبه بعد 2 3 سنين، بس ما بيعودوا يرجعوا لي لأنه بيكونوا تغيروا علي وتعودوا على الحياة تاني، أب وأم جداد. فزادت الصدمة، كان عندهم خبر الأولاد إنه ممكن هذا الشيء يصير، فكانوا متأزمين كتير. واستمريت بمحاولة دائما إني أخفف عنهم قدر الإمكان، يعني كل شيء يجيني مردود مادي أصرفه على ألعاب وأخذهم مشاوير ونسافر على غير دول اللي عند أصدقائنا مشان نغير جو.
طبعا لاحقا رفع وائل قضية على مؤسسة اللجوء في إيطاليا بسبب الضغط عليه وإجباره على أن يعطي أبناءه لعائلة ثانية، وخبرنا عن مشاعر وأحاسيس وتفاصيل يومية يعيشها بحكم هذا الوضع.
يعني أنت بدي يكون أب وأم، يعني التوازن العائلي قائم على وجود أم وأب. الأب بيكون هو القانون، هو الحازم اللي بيعطي الأوامر، هو اللي بيحدد شو بصير وشو ما بصير. الأم بتخفف على الأطفال من قسوة الأب إذا طلعت قسوة عند الأب. هلا أنا عندي حالة في نوع من الانفصام، يعني أنا بحدد القانون بيزعلوا لأنه حساسين كتير صايرين، فبرجع بصالحهم دغري بعده، لأنه أنا العالم تبعهم، يعني ما في عائلة كبيرة، ما في أمهم، ما في غيري أنا، فأنا كل شيء بالنسبة لهم، أنا بدي أعطي القانون وأنا بدي راضي إذا هن زعلوا. فهي عملية جدا منهكة، وبما أنه نحن قاعدين بمكان ضيق في سكن اللجوء، فوجنا بوجه بعض طول النهار، متعودين كتير على بعض. أنا أحيانا بعصب لأنه ما في عندي حياة شخصية، بحاول أشتغل فن، بتواصل مع رفقاتي، يعني بحاول ألاقي حلول لحالي، بس ولا مرة ولا جزء من الثانية حسيت إنه أولادي عبء علي. وقت كنت بدمشق كان في محللة نفسية أخذت الأولاد لعندها، كان موقفها غريب، يعني عارفة إنه الأم هي تركت الأولاد، كانت تقول لي أنت ما راح تقدر تربي الأولاد لحالك، مستحيل، ما تفكر، ما فيك تعود الأم أبداً. ضغط نفسي هاي، وإحساس بالمسؤولية كتير كبير، ومحاولة تعويض غياب الأم. هاي حالة لحالها بدها دراسة، يعني أنا فتت على جوجل فتش على حالات الأب العازب بالإنجليزي وبالعربي، ما في دراسة واحدة ولا مقال على جوجل بيحكي عن حالة الأب العازب، شو ممكن يعمل، شو ممكن يتصرف، شو هي الطريقة اللي يعوض غياب الأم، كله تعلمته لحالي، وكان كتير كتير صعب، يعني كتير كان صعب. بالبداية وقت وصلنا بنتي تفيق بالليل اللي شفت ماما بالمنام، ابني كان منزوي على حاله وجهه تجاه الحيط لمدة سنتين، يعني ما بدي يحكي مع حدا، كنا قاعدين مع أصدقاء بعشاء هون بإيطاليا، فجأة يتكور على حاله ويوقع على الأرض عم يتألم، كان بشدة يعني. كله هذا كان يخليني أبكي يعني.
تقلبات وأحداث وصعوبات كثيرة مرت عليه خلال ال7 سنوات، خف أثرها السلبي بالتدريج مع تقدم نمو أطفاله، حتى وصلوا المرحلة حاليا يفهموا على بعض وجو العائلة صار واضح المعالم.
في ملاحظة مهمة ممكن أقولها، الطبيب النفسي اللي أنا قابلته أول ما وصلت على إيطاليا قال لي بنتك راح تحاول تكون هي الأم تبعكم. تصوري كان عمره 5 سنين ونص، كانت تتعاملنا بأمومة عشان تحمينا. هلأ طبعا منا واعيين شو عم تتصرف، منا مدركة شو هي الواجباتها، بس كانت تحاول تكون عطوفة علينا وعطوفة على أخوها وتضمه وتبوسه وإلى آخره. تعرفت على كتير شغلات، الأم بالفترة اللي كانوا أولاد معها بضلوا معها حوالي 4-5 شهور قبل ما تتركهم، كتير حاولت تعلمهم انه يكرهوا بعض، يعني تعتني بالبنت تدللها، والولد اللي روح جيب لي هالغلط من الدكان، بروح بجيب، انا عمري ما بعتت ابني يجيب غلط على فكرة، يعني كنت مدللهم كتير، مهم تبعته عشان يجيب شي غلط من الدكان، يجي يتخانقوا انه ما هذا اللي طلبته، رجع جيب مرة تانية الى اخره. بهالطريقة هي مثل ما ربيت بيت اهلها، بدها عم تحاول كانت انها تعكس الشيء على الاولاد يعني. فابني لهلا عنده موقف من اخته بسبب هذيك الفترة، واخته عم تحاول دايما انك تكسر حواجز بينه وبينه. في شيء بنحكى كمان، المجتمع الإيطالي رغم الفساد بالمؤسسات، بس إذا عم نحكي عن المجتمع، عن أصدقاء أولادي، عن أهل أصدقاء أولادي، كتير ناس لطيفين بيحاولوا يساعدوا، مثلا في مشوار للمدرسة بيجوا بياخدوهم بالسيارة وبيرجعوهم بالسيارة، بالويكند ممكن بنتي تنام عند صديقتها، بيحاولوا يساعدوا لأنه عارفين إني أبعزب.
تكلمنا أيضا مع وائل عن أهمية متابعة الاستشارات النفسية للأطفال.
لحد الآن بعد 5 سنين بإيطاليا ما قدرت لاقي طبيبة نفسية لمشان الأولاد. في أطباء نفسيين بس الأولاد ما تقبلوهم أبدا. في لقينا طبيب بالنهاية، لقينا طبيب وبلش العلاج، قام نقلوا لمكان تاني، تقبلوا الأولاد وحبوه كتير، نقلوا لمكان تاني. كنت عم حكيكي عن الفساد المؤسسات، يعني للأسف حتى بالجسم الطبي بيفاجئوكي، يعني الطبيبتين اللي شفناهم لحد الآن مفاجئين بعدم اكتراثهم بالأطفال، بعدم قدرتهم على بناء جسور مع الأطفال. الشيء اللي ساعدني أكتر شيء هو الخدمات الاجتماعية، فرزت يعني شخصين، واحدة لبنتي واحدة لابني، بيجوا لعندهم يومين بالأسبوع أو 3 أيام بالأسبوع، بيروحوا معهم مشاوير وبيدرسوهم وكذا وإلى آخره. هدول كانوا يعني جزء من العلاج النفسي، مع أنهم هن منهم متخصصين بالعلاج النفسي، بس المؤسسات الإيطالية فيها كتير مشاكل، فيها قلة احترام للناس أحياناً. كان لازم واجه هالشي خصوصاً وقت يشوفوك إنك لاجئة، يعني هن بيعتقدوا إنك أنت منك عارف حقوقك. أنا كنت دائماً أعترض، الشي الغلط دغري حط عليه إشارة، أبعت إيميلات للمسؤولين إنه هون في غلط، أنا ما فيني أكمل، ما فيني أكمل مثلاً مع الموظفة بالخدمات الاجتماعية عم تصرف بكذا وكذا وكذا وكذا. غيروا لي إياها للموظفة تبع الخدمات الاجتماعية لأنها كانت عم تسيء. يعني نصيحة للاجئين وين ما كان إنه يكونوا عارفين بحقوقهم، لأنه كتير بيعتمدوا إنه أنت لاجئ جاي من دولة متخلفة فأنت منك عارف بحقوقك وكتر خيرنا إنه نحن عم نساعدك. لا، هذا حكي مو صحيح. أنا عندي حقوق دستورية بما أن كنا قبلتوا أن يكون لاجئ مثل المواطن الإيطالي.
كيف كان تواصل أمهم وياهم خلال هالسنوات؟ وشنو هي الرواية المعتمدة في البيت حول وضعهم كعائلة من غير أم؟
أول شيء الأم تواصلت بعد سنة، حاولت تتواصل بعد سنة، تواصلت معهم بشكل متقطع كل شهرين ثلاثة. هلأ بنتي من سنتين ما عم تقبل تحكي مع ابن أمها، هي الابني عم يحكي معها، ما أنا ما بتدخل بهذا الموضوع أبدا 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 يعني، ولا بسأله حتى شو حكيت. الرواية المعتمد أنه الحرب أثرت على نفسية أمكم، كانت تربيتها قاسية هي وصغيرة، في عندها حالة نفسية صعب أنها تنحل، بس مع ذلك الطفل ما بيقدر يفهم ليش أمه تركته، يعني بيخاف يكون هو مذنب بشي، غلطان بشي مشان هيك تركته. فأهم شيء كان عندي أنه يتجاوزوا هذا الموضوع، أنه ما هن الغلطانين، الغلط من أمهم يعني بشكل أكيد ومطلق وما في مجال للنقاش. يعني ما أنا قادر تعيش معي، أوكي هذا الشيء بصير، بس إنه شو ليش جبتي أولاد على الدنيا إذا أنت بدك تتركيهم؟ يعني وجود الأم أهم من وجود الأب. الأب بيكون تأثيره حتى موجود، كل تأثير موجود حتى لو كان غايب، ممكن يغيب سنوات وهو عم يشتغل بمكان تاني بدولة تانية وتأثيره بيكون موجود كأب، بس الأم يعني غياب كل شيء، حقيقة بيغيب كل شيء. يعني هي الحضن الأول والنهائي، هي اللي بتعطي التوازن النفسي. بقدر كتير تعب اللي بتتعبه الأم العازبة، بس فعلا لا يقارن بتعب الأب العازب نفسيا، لأنه بتلبك وما بيعرف شو بده يعمل. الأم بتحتضن الأولاد وهي وظيفتها الأساسية، الأب ما بيعرف شو بده يعمل، يعني حقيقة ما بيعرف شو بده يعمل.
خبرنا وائل عن الجهود اللي دا يقدمها حتى ما يتشكل عند الأطفال صورة مشوهة عن الحب والارتباط والعلاقات.
يعني دائما بخبرنا إنه هاي حالتنا حالة استثنائية، حالة أمور حالة استثنائية منا حالة المعممة يعني، ولسه ما صار الوقت لأعرف كيف علاقتهم مع الطرف الآخر. بس يعني ابني من فترة فات بعلاقة حب ما كملها، يعني بقى خبرني انه ما كملها، ما عرفت السبب، ما مفهوم ليش. بالنسبة لي هل هو عدم نضج المراهقين، هل هو ما قدر انه في عنده مشاكل بالعلاقة مع الطرف الثاني، ما قدرت اعرف شو السبب. بس أنا بتصور إنه بعد جهد كتير كبير الولاد بشكل كبير متوازنين يعني بعلاقتهم مع الجنس الآخر، والأيام تكشف يعني لسه بكير لسه بكير.
سألنا وائل أيضا عن كيف تصرف لما بنته أجدها الدورة الشهرية لأول مرة.
لحسن الحظ المرشدة الطبية كانت حاكي معها قبل فترة من بلوغها، قبل بسنة كانت محضرتها نفسي. أنا وقت اليوم اللي برزت فيه أنا تلبكت كتير، ناديت شو في سيدات موجودات في مركز اللجوء، حوطوها اعتنوا فيها أعطوها يعني الأشياء اللازمة لحالتها، وفي المرشدة الاجتماعية كمان عم تعتني فيها لتعرفها كيف تعتني بحالة كبنت. مرقت بسهولة حقيقة يعني ما عندها مشكلة كتير كبيرة معها لهالقصة. يعني أنا بكيت يعني حقيقة بكيت يعني لأنه عم تصير هالقصة بدون ما يكون معها أنثى تعتني فيها، يعني الشغلة كانت كتير كبيرة بالنسبة لي.
وعن تعامله وياهم حاليا وهم في سن المراهقة من ناحية اهتماماتهم وتشكل هوياتهم وآرائهم.
بنتي بتحب تصور الطبيعة، اشتريت لها كاميرا، بتحب تروح مشاوير مع رفقاتها، بتقرأ عم تكتب سيناريو فيلم رعب. يعني هي بتحب أفلام الرعب طبعا، عم شجعها وما بعرف شو بدي وصل بعدين شو ممكن يتطور مع هالموضوع، بس أهم شي بالنسبة لي بالوقت الحالي إنهم يسووا شي اللي بيحبوه، يعبروا عن حالهم بالطرق الممكنة. ابني يعني عنده شلة رفقات لطيفين، بيعزف جيتار، بيضل عم يعزف جيتار طول الوقت ويتدرب، فهمت انه هاي الطريقة للتعبير وشي عم يعملوا شي مهم. بيرسم رسمه كتير 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 منيح، بيرسم احسن من ما كنت برسم وقت كنت بعمره. عنده مواقف سياسية يعني صار في مثل حملة مساندة لأوكرانيا، فهو شارك طلب منه أن تكون الحملة كمان لسوريا ولفلسطين، وشارك في اشترى على فلسطين وسوريا، وشارك بالتجمع بالمدرسة، هو حامل العالم سوريا وفلسطين علم الثورة بدون ضغط مني بدون طلب مني. يعني هو لقى هويته لحاله بهذا الاتجاه، أنا ما عم له قيميا. ابني بيحمل أفكار كتير منيحة، خصوصا أنه هو لاجئ، يعني عشان ما يصير عنده حالة تاس أنه هو أقل من الإيطالي، ومنتناقش بالسياسة وعنده رأيه الخاص. يعني هويته عم تتشكل بهدوء بشكل أنا كتير مرتاح له يعني حقيقة.
كيف استطاع أن يحرر بنته من شعور أنها مسؤولة عنه وعن أخوها كأم وراعية منزل، لأن هو يعرف أن هذا الشيء ممكن يسبب له ضغط نفسي؟
ببساطة يعني أنا ما عم أطلب منها أكثر من الشيء اللي عم تعمله، هي عم تعمل شغلات بشكل طبيعي، إنه عم تهتم فينا إذا هو تأخر برات البيت وتسأل عليه، إذا كنت أنا مرضان بتعتني فيه، بس لا عم خليها تطبخ ولا تمسح ولا تجلي ولا، لأنه هي بعمر لازم تلعب يعني. لا ما سمحت لها أبدا أن تتحول لأم فعلية، يعني أنه إيه تطلع مشاعر الأمومة بشكل طبيعي، مشاعر الأنوثة بشكل طبيعي، بس ما خليتها أبدا أن تروح باتجاه أن تتحول لأم فعلية. يعني كان الموضوع مضبوط يعني ما أبدا ما، وعشت حياتها بشكل لطيف يعني، ما تحملت من المسؤوليات غير الشيء العاطفي اللي ممكن تطلعه بين فترة وفترة يعني.
خبرنا وائل أيضا عن تفكيره بالارتباط والزواج مرة ثانية.
والله أنا مأجله، يعني أحيانا بحس حالي ماني جاهز عاطفيا لأني ارتبط، أحيانا ما بيكون في فرصة، يعني ما في سيدة موجودة. هلأ مستقر نفسيا بدون امرأة، يعني حاليا مستقر نفسيا بدون امرأة. طبعا بتمنى يكون عندي بيت وعائلة مستقرة وشريك حياة، بس هذا الشيء منه متاح. فعاطفتي عم تطلع تجاه ولادي هلأ حاليا، وماني حاسس بحاجة لامرأة، خصوصا انه الاولاد كبروا. يعني هلأ عبقهم خف كتير عن قبل وقت كانوا صغار.
ومن تجربته حب وائل بالختام شاركنا ملاحظاته عن وضع الأب والأم العازبة في مجتمعاتنا، وشنو هي الإجراءات اللي ممكن يتخذوها حتى يتمكنوا من تربية أطفالهم ببيئة نفسية صحية قدر الإمكان، بدون أحكام أو ضغوطات أو تحميلهم ذنب خيارات الشركاء وفرض صورة نمطية لقراراتهم في حال رغبوا بالانفصال أو الابتعاد عن الشريك.
يعني الأب العازب محتاج مساعدة من المجتمع لا شك، لأنه أطفال بيكون محتاجين لعاطفة، والمجتمع الإيطالي كتير ساعدني بهذا الشيء. يعني الولاد تلقوا عاطفة اجتماعية كتير كبيرة بالمدرسة، بأهالي رفقاتهم، من أصدقائي. هذا الشيء مفتقد ببلادنا. قبل الحرب، قبل الثورة، قبل الحرب كان مفتقد، ومع الحرب والثورة والحرب الطويلة والإفقار الشديد ما عادت الناس قادرة تعتني ببعضها أبدا، يعني تطلع عواطفها. أنا بقدر هالشيء، شيء مش بإيدهم، بس يعني مش سهل. أنا كنت بسوريا كان كتير وضع أصعب بعشرات المرات لو كنت بسوريا وأنا عم أعتني بالأطفال. ما في مطرح أتركهم فيه، ما رح لاقي سند من جيران أو الأصدقاء بالمدرسة، أهالي الأصدقاء بالمدرسة، ولا من المدرسة، ولا من حتى المحلل النفسي اللي رحت لعنده. يعني بتمنى انه تزداد الثقافة حول وجود ام عازبة واب عازب ببلادنا، مش بس الاب العازب، الام العازبة كمان ما تواجه نفس المشاكل. يعني اكيد
شكرا لوائل، وشكرا لكم متابعينا على حسن استماعكم، وشكرا أيضا لزميلتي مها فطوم على الإعداد وإتاحة الفرصة لي في تقديم هذه الحلقة. انتظرونا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة، وبإمكانكم الاستماع للحلقات السابقة عبر زيارة قسم البودكاست في موقعنا akhbaralan.net، أو من خلال تطبيقات البودكاست المختلفة مثل جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر وأنغامي. وإذا شفت الحلقة على يوتيوب، بصندوق الوصف موجودة اللينكات المطلوبة للاستماع، وخلونا لايك وشير واشتراك وفعلوا زر الجرس لتوصلكم حلقاتنا أول بأول. كنت معكم أنا عبد الرحمن أكرم في تقديم هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.